بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل اللهم ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة 22 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في هذه المحاضرة 23 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 14 من شهر جمادي الآخر لعام 1437 الهجرة، الموافق 23 من شهر مارس لعام 2016. وما زال الحديث متواصلا أحبتي في الله عن مباحث الألفاظ أو القواعد الأصولية اللغوية التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وقلنا بأن الألفاظ تنقسم باعتبارات متعددة باعتبار الوضوح والخفاء، وتحدثنا عن هذا القسم، ثم باعتبار قوة باعتبار طريق الدلالة المنطوق والمفهوم، وتحدثنا عن هذا القسم، ثم تحدثنا في المحاضرة الأخيرة عن القسم الثالث من أقسام الألفاظ، ألا وهي الألفاظ باعتبار الشمول، وتشمل العام والخاص والمطلق والمقيد. تحدثنا في المحاضرة الأخيرة عن العام، وقلنا بأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. واليوم حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الخاص. عندكم في صفحة 144 في الكتاب الخاص، قال: تعريف التخصيص هو قصر العام قبل العمل به على بعض أفراده. وهذا التعريف ليس هو التعريف المختار عندنا، لأن هذا التعريف يرد عليه إشكالات كثيرة لا نريد أن نخوض فيها، لكن التعريف المختار الذي يجنبنا مثل هذه الإشكالات في هذا التعريف هو أن نقول بأن اللفظ الخاص لفظ الدال على محصور. اللفظ الخاص هو اللفظ الدال على محصور، سواء كان المحصور علما مثل محمد وزيد، أو صفة مثل كريم وشجاع، أو عددا مثل 3 أو 10 أو 100 أو 1000، أو نوعا مثل رجل وامرأة وبقرة، أو جنسا مثل إنسان. المهم عندنا في اللفظ العام هو أنه يدل على محصور، بخلاف اللفظ العام. المهم عندنا في اللفظ الخاص أنه يدل على محصور بخلاف اللفظ العام، فكما قلنا في تعريفه بأنه لفظ مستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. فاللفظ العام ليس فيه حصر، أما اللفظ الخاص فهو دال على محصور. ونلاحظ هنا أن الخاص قد يدل على أفراد كثيرة، ولكن محصورة في معنى واحد يتناوله هذا اللفظ الخاص. يعني قولنا أن اللفظ الخاص هو اللفظ الدال على محصور، ليس معناه أنه يدل على فرد واحد، فقد يدل اللفظ الخاص على أفراد كثيرة لكنها محصورة في معنى واحد أو في حقيقة واحدة يتناولها هذا اللفظ الخاص، لذا يعرفه بعضهم بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور. فالعدد الأفراد ليس هو الفارق ما بين العام والخاص، فالخاص قد يندرج تحته أفراد كثيرة، المهم عندنا أن تكون هذه الأفراد الكثيرة محصورة في معنى واحد أو في حقيقة واحدة. إذا قالوا أن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد أي حقيقة واحدة بغض النظر عن كونه له أفراد كثيرة في الخارج أو لا، يعني مثلا الحصر بالعدد، فأقول مثلا أكرم 100 طالب مثلا، أكرم 100 طالب، فلفظ العدد هو من الألفاظ الخاصة لأنه دال على كثير محصور، فالمئة كثير لكنها محصورة في إيه؟ في العدد 100، فلو أكرمت 101 صرت مخالفا لهذا الأمر. إذا قالوا إن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد أي حقيقة واحدة وهي إيه؟ 100 عدد بغض النظر عن كونه له أفراد كثيرة في الخارج أم لا، يبدا تعريف الخاص. التخصيص قالوا أنه إخراج بعض أفراد العام، يبقى في فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص اللفظ نفسه الدال على محصور، لكن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، ولا نقول ذكر بعض أفراد العام، وهذا الأمر مهم جدا. هناك فارق ما بين أن أقول أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام وأن أقول أن التخصيص هو ذكر بعض أفراد العام، فالصحيح أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، وهذه مسألة هامة جدا في كثير من الفروع الفقهية، فبعض الفقهاء يحملون العام على الخاص بمجرد ذكر بعض أفراد العام، وهذا ليس من التخصيص في شيء، فإن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام هذا ليس تخصيصا، إما التخصيص أن هو إخراج بعض أفراد العام، أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام. وتذكرون المثال الذي ذكرته لكم في المحاضرات الأولى من محاضرات مادة أصول الفقه، ألا وهو الخلاف بين أهل العلم في الصعيد الطيب الذي يتيمم به، فتيمموا صعيدا طيبا، هل هو الأرض كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حصن أو طين، أم هو خاص بالتراب فقط؟ عندنا حديثان، حديث جابر رضي الله عنه وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحديث حذيفة وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهور. فهل نقول بأن لفظة الأرض في حديث جابر لفظة عامة وتحمل على اللفظ الخاصة الواردة في حديث حذيفة وتربتها لنا طهور؟ فنقول فلا يجوز التيمم إلا بالتراب حملا للعام في حديث جابر على الخاص في حديث حذيفة كما قالت فوات؟ بالطبع لا. ليه؟ لأن هنا التراب ذكر بأحد أوصاف العام أو ذكر بحكم يوافق حكم العام، فهذا لا يسمى تخصيصا وإنما هذا يسمى التنصيص على بعض أفراد العام، إن الأفضل أن يكون التيمم بالتراب وهذا لا يعني عدم جواز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض من رمل أو حصن أو طين. يوضح ذلك لو قلت مثلا لك أكرم الطلاب، أكرم الطلاب هذا لفظ عام، فالطلاب جمع معرف بال الاستغراقية، وهذه من صيغ العموم، فأكرم الطلاب لفظ عام. فلو قلت لك أكرم الطلاب أو أكرمي الطلاب، ثم قلت لك بعد ذلك أكرم زيدا، هل هذا معناه أنني لا أكرم إلا زيدا فقط حملا للعام وهو الطلاب على الخاص وهو زيد؟ لا، وإنما هنا لا يحمل العام على الخاص، لأن الخاص وهو زيد ذكر بحكم يوافق حكم العام. وإنما مقصودي بأكرم زيدا بعد قول أكرم الطلاب أن تخصه بمزيد إكرام، فهذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام وليس من باب إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. لكن لو قلت لك أو قلت لك مثلا أكرمي الطلاب، ثم قلت لك بعد ذلك لا تكرمي زيد، هنا ذكر زيد بحكم يخالف حكم، فهنا يصح حمل العام على الخاص فيكرم جميع الطلاب إلا زيدا. يبقى التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام وليس ذكر بعض أفراد العام، وذكرنا المثال على ذلك. بعد ذلك تحدث المؤلف عن أنواع المخصصات في أسفل صفحة 144، قال تنقسم المخصصات إلى قسمين، أولا المخصص المتصل، ده في أعلى صفحة 145، يبقى عندنا مخصص متصل ومخصص منفصل. المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى بل يكون مقارنا للعام، أي أن يكون المخصص مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله ويكون جزءا من الكلام الذي اشتمل عليه اللفظ العام أو جزءا من عبارة النص الذي ورد فيه اللفظ العام. يبقى المخصص المتصل أن يكون متصلا باللفظ العام جزءا من الكلام الذي اشتمل عليه اللفظ العام. وأنواعه قال أولا الاستثناء، وهو إخراج بعض الأفراد بإحدى أدوات الاستثناء كما في قوله تبارك وتعالى وأولئك هم الفاسقون في آية القصر إلا الذين تابوا، فالاستثناء بإلا وهي أحد أدوات الاستثناء هذا يفيد التخصيص، فكلهم فاسقون أي من قذف امرأة محصنة ولم يكن عنده 4 شهود الفاسق إلا التائبون أو إلا التائبين، فخص الفسق بغير التائب، فمن تاب فلا يسمى فاسقا. طبعا هذا المثال فيه رد على الشيعة الذين يقولون بأن بعض الصحابة فسقوا لما وقع بعضهم في عرض السيدة عائشة ورماها بالفاحشة كحسان بن ثابت ومصطح بن أفاف ابن عمي أبي بكر الصديق، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقالوا أن بعض الصحابة فسقوا بهذا الفعل، لكن الرد عليهم بأن الله تبارك وتعالى قد خص هذا اللفظ العام وهو الفاسقون خصه بمن تاب، فمن تاب لا يدخل في لفظة الفاسقون المذكورة في الآية، وخص هنا الفاسق بغير التائب. ففي هذه الآية رد على بعض على الشيعة الرافضة الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستثناء هنا هذا من باب المخصصات المتصلة، فخص الفسق هنا بمن لم يتب، أما من تاب فلا يسمى فاسقا. عشان كده قلنا قبل كده إن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تفيد في الجدال بالحق ودفع الشبهات عن كثير من أحكام الشريعة الإسلامية، سواء أمام الفرق المبتدعة الضالة أو أمام الفرق غير المسلمة التي ليست من أهل القبلة. النوع الثاني من المخصصات المتصلة الصفة، كما في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالصفة في قول الله تبارك وتعالى: اللاتي دخلتم بهن، هذا تخصيص لتحريم بنت الزوجة، بأن بنت الزوجة التي هي الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، بقول الله تبارك وتعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فتحريم الربائب أي بنات الزوجات مخصوص ببنات الزوجات المدخول بهن. ففين هنا المخصص؟ الصفة التي جاءت في قوله تبارك وتعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا من التخصيص بالصفة. أيضا من أمثلة المخصص المتصل الشرط، مثل قوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالنصف مشروط بعدم الولد، يبقى الشرط أدوات الشرط هذه من المخصصات المتصلة، كإن الشرطية إذا، كل هذه من المخصصات المتصلة. أيضا الغاية التي من أدواتها إلى وحتى، مثل هذه الأدوات تفيد التخصيص، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية تفيد إلى أن الصيام غايته إلى الليل الذي أوله غروب الشمس، فالصيام ليس ممتدا طيلة الليل، بل إنه ينتهي بدخول الليل بمجرد غروب الشمس، فهذا تخصيص متصل. أيضا قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فعدم إتيان الحائض غايته الطهر، فهذا تخصيص للعموم في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن، أي للحيض. فخص عدم إتيان الحائض بمن لم تطهر، فإذا طهرت الحائض جاز لزوجها أن يأتيها. ثم بعد ذلك تحدث عن المخصص المنفصل، قال: وهو ما يستقل بنفسه في إفادة المعنى فلا يحتاج إلى ذكر اللفظ العام معه، بمعنى أنه لا يكون جزءا من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام، أو لا يكون جزءا من عبارة النص التي ورد فيها اللفظ العام. يبقى اللفظ العام في نص، واللفظ الخاص منفصل عنه في نص آخر، هذا يسمى بالمخصص المنفصل. أو أولا الدليل النقلي أو السمعي اللي هو النص، يعني الذي قد يكون آية من قرآن أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماعا. مثال الآية قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا العموم أو هذا الخصوص خصص به عموم قول الله تبارك وتعالى: المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فخص من العموم العموم الوارد في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات، مطلقات من ألفاظ العموم، فهو الجمع المعرف بال الاستغراقية، هذه من صيغ العموم المطلقات. طب هل هذا العام باقي على عمومه أم خص؟ خص هذا العموم بمخصصات لكنها منفصلة، أي ليست في أو لم يأتي هذا الخاص في نفس عبارة التي جاء فيها ذكر العام. فخص هذا العموم أو خص من العموم المطلق الحامل التي جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا دي في سورة وهذه في سورة أخرى، فاللفظ العام جاء في سورة البقرة واللفظ الخاص أو المخصص جاء في سورة الطلاق. أيضا خص من هذا العموم من عموم قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص من هذا العموم المطلقة غير المدخول بها التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في سورة إيه؟ اللي هي عدة المطلقة غير المدخول بها، التي تفيد أنها لا عدة لها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الآية في سورة الأحزاب. فنلاحظ أن هذه المخصصات الآية التي خصصت المطلقة الحامل بانقضاء عدتها بوضع حملها، والآية التي خصصت المطلقة غير المدخول بها بأنها لا عدة لها، هذه مخصصات جاءت منفصلة عن اللفظ العام الذي جاء ذكره في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا مثال لتخصيص الآية بالآية، تخصيص الآية بالآية أو القرآن بالقرآن. قد يخص القرآن بالسنة، قد يخص القرآن بالسنة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. قالوا هذا مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. يبقى القرآن هنا خصص بالسنة، وهذه من إحدى علاقات السنة بالقرآن أنها قد تخصص عام القرآن، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في مبحث السنة كدليل من الأدلة الأحكام الشرعية، أن السنة قد تبين المجمل وقد تخصص العام وقد تقيد المطلق. وهو السنة القرآن، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وقد سبق ذكرها. الذي معنا هنا أن السنة قد تخصص عام القرآن كما خصص السنة عموم قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، بقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فاستثني من عموم تحريم الميتة ميتة السمك. أيضا تخصيص عموم قول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ده مثال لتخصيص القرآن بالسنة. طيب ممكن تخصص السنة بالسنة كتخصيص العموم في حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون العشر، بحديث أبي مسعود الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل ذلك على أن معنى حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر أي مما هو خمسة أوسق فأكثر، أما ما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا تخصيص السنة بالسنة. طب هل يمكن تخصيص السنة بالقرآن؟ يعني السنة تأتي بلفظ عام أو حكم عام يأتي تخصيصه في القرآن؟ نعم، قد تخصص أو قد يخصص قد تخصص قد يخصص القرآن عموم السنة، كما جاء في تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والناس من ألفاظ العموم. هذا العموم خصص بقوله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على أن من دفع الجزية قد عصم دمه وماله. أيضا تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. يعني لو إنسان جاء إلى خروف مثلا فقطع إليته وهو حي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا، ما أبين من حي فهو ميت. هذا العموم الذي استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، جاء تخصيصه في القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فخرج الصوف والوبر والشعر من العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. يبقى ممكن القرآن يخصص بالقرآن، وممكن السنة تخصص بالسنة، وممكن السنة تخصص بالقرآن، والقرآن يخصص بالسنة. دي كلها مخصصات أو من أمثلة على المخصصات المنفصلة التي تندرج تحت القسم الأول، وهو النص أو الدليل النقلي أو السمعي. ذكر بعد ذلك عندكم الإجماع. قال: والحقيقة أن المخصص ليس هو الإجماع نفسه، وإنما هو مستند الإجماع أو دليله. يعني هل يصلح الإجماع لتخصيص النص العام؟ بعض أهل العلم قالوا: لا يصلح الإجماع لتخصيص النص العام، وقالوا إن لو حدث إجماع على إخراج بعض أفراد النص العام فهذا إنما يدل على وجود نص مخصص أو دليل مخصص لهذا اللفظ العام، انعقد الإجماع على حكمه ولكن لم يرد إلينا هذا الدليل، وإنما ورد إلينا أو نقل إلينا الإجماع. هذا الكلام فيه يعني نظر شديد، لكن قد تأتي بعض الأحكام التي يجمع عليها وتكون مخصصة لبعض العموم، كما جاء في حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، فخص هذا العموم بالإجماع على أن النجاسة إذا غيرت بعض أوصاف الماء فإن الماء ينجس. فعلى ذلك الراجح أنه يجوز تخصيص العام بالإجماع، وكون دليل الإجماع لم يرد إلينا هذا الكلام فيه نظر، لكن يخفى هذا الدليل على بعض العلماء ويظهر لبعضهم، لكن لابد للإجماع من مستند. فحديث الماء طهور لا ينجزه شيء خصص بالإجماع على أن النجاسة إذا غيرت بعض أوصاف الماء فإن الماء ينجس، وهذا الإجماع مستنده جملة من أدلة الشريعة على أن النجاسة إذا غيرت بعض أوصاف الماء فإن الماء ينجس، كما جاء مثلا في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين الخبث، فدل ذلك على أن بمفهوم المخالفة على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، فهذا دليل على أن النجاسة إذا غيرت بعض أوصاف الماء فإن الماء ينجس. طيب، بعد ذلك تحدث عن الدليل الثاني من أدلة المخصصات المنفصلة، قال هو الدليل الحسي أو دليل المشاهدة، مثاله قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا مخصوص بالدليل الحسي، وهو أن بعض الثمرات الموجودة في العالم لا توجد في مكة، وهذا أمر مشاهد محسوس، وخبر القرآن لا يخالف الواقع المحسوس. وكذا قوله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء في حق ملكة سبأ، قالوا فالحس قاض أو المشاهدة قاضية بأن بشرا لا يمكن أن يؤتى من كل ما يسمى شيئا، إنما يمكن أن يؤتى من كل شيء مقدور له مما يحوزه أمثالها من ذوي الحكم والسلطان. فأوتيت من كل شيء، قالوا إن هذا لفظ عام خصص بالحس أو بدليل المشاهدة. لكن بعض الأصوليين كالشاطبي وغيره قال إن هذا ليس من العام الذي خصصه الحس أو المشاهدة، وإنما هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وإحنا قلنا قبل كده إن العام ليه ثلاث أقسام، لما كانش حاضر معانا المحاضرة السابقة يراجع المحاضرة السابقة، وقلنا إن العام على ثلاثة أقسام، إن في عام لا يقبل التخصيص مطلقا، وفي عام يراد به الخصوص قطعا، وفي عام يقبل التخصيص. فبعض العلماء يقولون إن قول الله تبارك وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقوله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء، قالوا هذا ليس نصا عاما يقبل التخصيص، والمخصص هو الدليل الحسي أو دليل المشاهدة، قالوا بل هذا من العام الذي أريد به الخصوص قطعا. وهناك فارق بين العام الذي أريد به الخصوص قطعا والعام المخصوص أو العام الذي يقبل التخصيص. ما الفارق؟ الفارق أن العام الذي أريد به التخصيص أو أريد به الخصوص قطعا أن هذا الفرد المخصوص لم يدخل أصلا في العموم، والمتكلم لم يكن مرادا له هذا الذي خرج بالحس أو بالعقل. يعني العام الذي أريد به الخصوص قطعا المتكلم حين تكلم به لم يكن مرادا له أصلا أن يدخل هذا الفرد الخاص، ثم بعد ذلك خرج بدليل الحس أو العقل، وإنما هو أصلا لم يرده، بخلاف العام الذي يقبل التخصيص فإن الفرد دخل أصلا في العموم ثم جاء التخصيص فأخرج من العموم. يبقى العام الذي يقبل التخصيص الفرد الخاص فيه كان مرادا في الخطاب الأول، ثم جاء التخصيص فأخرج هذا الفرد الخاص من العموم، بخلاف العام الذي أريد به الخصوص قطعا، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا وأوتيت من كل شيء، هذا الفرد الخاص أصلا لم يدخل أصلا في العموم، والمتكلم لم يكن مرادا له هذا الذي خرج بالحس أو بالعقل. وأيا كان أي نوع المخصص للفظ أو لعبارة أو لآية وأوتيت من كل شيء، هل هذا لفظ عام خصص بالحس أو المشاهدة، أم أنه أصلا لفظ عام أريد به الخصوص قطعا؟ أيا كان هذا اللفظ العام مخصص، لأنه لا يمكن أن يؤتى إنسان من كل شيء، وإنما المراد أنه أوتي من كل شيء مقدور له مما يحوزه أمثاله. ثالث نوع من أنواع المخصصات المنفصلة الدليل العقلي، مثله أو مثاله قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، فهو مخصوص بالصبي والمجنون لأنه لا يعقل تكليفهما. الناس من ألفاظ العموم، لأن هذا من المفرد المعرف بألف واللام الاستغراقية، أو من اللفظ الجنس الجمعي الذي لا واحد له من لفظه. فهذا اللفظ العام الناس قالوا أنه مخصوص بالصبي والمجنون غير المكلفين، لأنه له تكليفهما وهما لا يفهمان خطاب الشارع. وكذا قوله تعالى الله خالق كل شيء مخصوص بذاته الكريمة الشريفة، فهو سبحانه وتعالى شيء، كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قالوا فلا يصح في العقل أن يكون الله خالقا لنفسه، لأنه يلزم أن يكون الخالق مخلوقا، وهذا باطل عقلا. قال والتحقيق أن هذا القسم أيضا هو من العام الذي أريد به الخصوص، والعقل دل على التخصيص لا أنه هو المخصص. يعني هناك خلاف بين أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، وفي قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، هل هذا هو من العام الذي خصصه العقل فخص بالدليل العقلي، أم هذا أصلا عام أريد به الخصوص قطعا؟ ورجح المؤلف أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص قطعا، لأن الله تبارك وتعالى في قوله الله خالق كل شيء لم يدخل أصلا في هذا العموم حتى نخرجه بالدليل العقلي، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص قطعا من أول كلام المتكلم. ثم بعد ذلك العرف المقارن عند بعض العلماء في الصفحة 147، هل يصلح العرف لتخصيص اللفظ العام؟ قال العرف المقارن عند بعض العلماء هذه من المخصصات، وهذا عند المالكية، قال القرافي المالكي رحمه الله وعندنا العوائد مخصصة للعموم، وعندنا العوائد مخصصة للعموم، معناه أن يجيء لفظ عام كان في عرف الصحابة وأهل النص الذين نزل عليهم الشرع قاصرا على معنى خاص تعارفوا عليه. مثال حديث معمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالطعام في لغة العرب يطلق على كل ما يطعم، ولكنه في عرف الصحابة كان يطلق على الشعير خاصة، كما قال معمر بن عبد الله في الحديث السابق وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. وهذا من باب تفسير الصحابي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس في مثل هذه الحالات أن يخصص اللفظ العام بما تعارف عليه أهل زمان نزول الوحي وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في فوائد جليلة ذكرها عندكم في أسفل صفحة 147، قال: إذا تعارضت الألفاظ والمعاني فالعبرة بالمعاني، كما قال: والعبرة بالمعاني والقصود لا بالألفاظ والحدود. فالمعتبر عندنا القصد لا اللفظ، وإنما الألفاظ هي قوالب المعاني. فإذا تبين لنا أن الشخص لم يرد بهذا اللفظ المعنى المتبادر إلينا، فالمعول عليه المعنى الذي أراده المتكلم وإن كان اللفظ بخلافه. فالعبرة بالمعاني والقصود لا بالألفاظ والحدود. فمثلا لو قال إنسان لآخر: وهبت لك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، وهبت لك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، فلما قيل له أن الهبة إنما غير عوض، قال: أنا لم أقصد بذلك الهبة، وإنما قصدت البيع، كأني قلت لو بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات. هل نقول له: لا، أنت قد وهبته له بغير عوض، فيصير الكتاب ملكا له، أي للموهوب له بغير عوض، لأنك قلت وهبت لك هذا الكتاب بعشر جنيهات؟ لا، المعتبر عندنا إيه؟ المعنى والقصد، وإن كان هذا بخلاف اللفظ، فيكون قد باعه الكتاب بعشرة جنيهات، فلا يستحل هذا الشخص الكتاب إلا أن يدفع عشرة جنيهات. ومثلها ألفاظ الطلاق، لو قال لامرأتي: أنت طالق، وهو لا يقصد معنى الطلاق وإنما يقصد معنى آخر، أو قال: ألحقي بأهلك مثلا، وهو يقصد أن تذهب إلى الأهل فتمكث عندهم بعض الأيام، لا يقصد وقوع الطلاق أو الفراق. فهنا المعتبر عندنا المعاني والقصود لا الألفاظ والحدود. اثنين، قال الجمهور على أن العام يخصص بالقياس. يبقى العام قلنا أنه يخصص بالإجماع، وارد ذلك، قد يخصص العام بالعرف. طب هل يخصص العام بالقياس؟ نعم، قد يخصص العام بالقياس، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. معلوم أن قول الله تبارك وتعالى الزانية، هذا اللفظ العام قد خص أو خرج منه الأمة، فالأمة إذا زنت لا تجلد 100 جلدة، وإنما تجلد 50 جلدة، سواء كانت محصنة أم غير محصنة، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى لفظ الزانية الوارد في قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا اللفظ عام خص بالزانية الحرة، وخرجت الزانية الأمة، فإن حدها إذا زنت أن تجلد 50 جلدة، لقول الله تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى ده من باب حمل العام على الخاص. فقال أهل العلم إن يقاس على الأمة الزانية العبد إذا زنى بجامع الرق في كليهما، ويكون لفظ الزاني الوارد في قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني مخصوص بالزاني الحر، أما العبد إذا زنى فعليه نصف ما على الحر من العذاب، فيجلد 50 جلدة فقط. يبقى ده من باب ايه؟ ده من باب التخصيص بالقياس. النص عندنا ان الزانية خصت بالزانية الحرة دون الزانية الأمة، ويقاس على الزانية الأمة الزاني العبد أو العبد الزاني بجامع الرق في كليهما. فلفظة الزاني هنا هذه الزاني خصصت بالقياس، قياس العبد إذا زنى على الأمة إذا زنت. أيضا من الأمثلة المشهورة في التخصيص بالقياس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نص عام في أنه لا صلاة بعد أداء المرء لصلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. هذا النص العام خص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، كما جاء في حديث أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فلما سألته عن هاتين الركعتين قال: هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت بوفد عبد قيس فهما هاتان ركعتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، فكان قضاء سنة الظهر البعدية خاصا من عموم النهي عن الصلاة بعد العصر. قالوا: ويقاس على سنة الظهر البعدية كل ما له سبب من النوافل كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة. يبقى من باب التخصيص بالقياس عندنا النص ايه؟ النص هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية ركعتين بعد الظهر صلىهما بعد العصر، فقلنا بان اللفظ العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس خص منه قضاء سنة الظهر. طب هل هذا خاص فقط بسنة الظهر البعدية؟ لا، قالوا يقاس على سنة الظهر البعدية كل نفل له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة، لا بأس بأن تفعل هذه الصلوات في أوقات النهي طالما أن لها سبب يفوت بالوقت. ويبقى العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر، إنما هو في حق الصلوات غير ذوات الأسباب، يعني النفل المطلق الذي ليس له سبب في الشريعة، هذا هو المنهي عنه في وقت النهي. أما الصلوات ذوات الأسباب فلا بأس بأدائها ولو في وقت النهي قياسا على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي بعد الظهر حينما قضاهما بعد العصر، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فهذا تخصيص بالقياس. فالجمهور كما ذكر عندكم في الكتاب في أسفل صفحة 147 على أن العام يخصص بالقياس. بعد كده في صفحة 148 رقم 3 ذكر العام يخصص بالمفهوم، العام يخصص بالمفهوم، وهذه أيضا من الأمور التي ذهب إليها جمهور الأصوليين أو جمهور الأصوليون، جمهور الأصوليين بأن العام قد يخصص بالمفهوم، وذكروا على ذلك مثالا ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي يعني المطل وتعمد تأخير قضاء الدين، الواجد هو الغني، فلو أن إنسانا غنيا اقترض من إنسان قرضا أو دينا وتعمد تأخير قضاء هذا الدين وماطله في هذا الدين، هذا معنى لي الواجد، أي مطل الغني أو تعمد الغني لتأخير قضاء الدين عن الدائن. فهذا الغني الذي تعمد تأخير قضاء الدين عن الدائن حينما جاء وقت السداد، هذا المطل يحل عرضه وعقوبته، أي يحل للدائن أي صاحب المال أن يقع في عرضه بأن يذكر للناس بأنه إنسان ليس بوفي وإنسان يماطل في أداء الديون، كما يحل عقوبته. طيب هذا اللفظ العام في لي كل واجد خص منه الوالد يكون عليه الدين لولده، فلا يحل في هذه الحال إذا كان المدين هو الوالد، لا يحل عرضه ولا عقوبته من قبل ولده. طب من اللي خصص، من الذي خصص الوالد يكون عليه الدين لولده؟ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قالوا قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف. طب فين الدلالة هنا في قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف على عدم حل عرض وعقوبة الوالد يكون عليه الدين لولده؟ قالوا الدليل أو الدلالة هنا بمفهوم الموافقة، أنه إذا كان لا يحل للولد أن يتأفف أو أن يصدر لفظة التأفيف أو التأفف لوالديه، ففهم من ذلك بمفهوم الموافقة بطريق الأولوية أنه لا يجوز الوقوع في عرض والده ولا عقوبته إذا كان هذا الوالد عليه دين لولده. فهنا خص العام بمفهوم الموافقة بطريق الأولوية اللي هو قلناه فحوى الخطاب. فالعام قد يخصص بمفهوم الموافقة، قد يخصص بالقياس، قد يخصص بالعرف، قد يخصص بالإجماع، على هذا جماهير الأصوليين أن العام قد يخصص بالإجماع، قد يخصص بالقياس، قد يخصص بالعرف، قد يخصص بالمفهوم، ولكن بشروط وضوابط. إذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العام والخاص، ثم بعد ذلك الحديث عن المطلق والمقيد، وهذه من أقسام الألفاظ باعتبار الشمول. قال عندكم في صفحة 149 أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. يبقى أهم حاجة عندنا في المطلق أن هذا اللفظ جاء بدون أي قيد فسمي لفظا مطلقا، إذا عرفه بعض الأصوليين بأن المطلق هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين بدون أي قيد لفظي، ويشملهم على سبيل البدل لا دفعة واحدة، كما في قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. لفظة رقبة هنا لفظة مطلقة جاءت بدون أي قيد لفظي، فيصدق عليها كل ما يسمى رقبة، مؤمنة كانت أم كافرة، ذكرا كان أم أنثى، صغيرة كانت أم كبيرة. ليه؟ لأنها لفظة مطلقة. وقل إيه ويشملهم على سبيل البدل لا دفعة واحدة، لنفرق ما بين المطلق والعام. العام بيشمل ويستغرق جميع الأفراد دفعة واحدة، أما المطلق فبيشمل جميع الأفراد وإن كانوا غير معينين على سبيل البدل. فحينما أقول لك فتحرير رقبة، وحينما يقول لك الله تبارك وتعالى يقول للمظاهر فتحرير رقبة، لا يقصد الله تبارك وتعالى أن يحرر هذا المظاهر جميع الرقاب، وإنما يقصد رقبة واحدة يقع بها الامتثال فتكون بدلا عن جميع الرقاب. فتحرير رقبة يبقى رقبة ده لفظ مطلق يشمل أي رقبة، ويتحقق الامتثال بعتق أي رقبة، فهو ده لفظ يشمل ويستغرق جميع أفراده، لكن ليس دفعة واحدة ولكن على سبيل البدل، بمعنى أنه يكفيه أن يعتق رقبة واحدة تكون بدلا عن باقي الرقاب، بخلاف اللفظ العام حينما أقول لك لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة، هذه من صيغ العموم نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، وهذه من ألفاظ العموم لا تعتق رقبة، فيشملها جميع الأفراد دفعة واحدة، فلا يجوز لك أن تعتق أي رقبة، فلا يتحقق الامتثال إلا بأن تمتنع عن اعتاق جميع الرقاب. ليه؟ لأن هذا لفظ عام يشمل جميع الأفراد التي يصلح لها هذا اللفظ دفعة واحدة، فهناك فرق كما قلنا من قبل بين أن أقول لا تعتق رقبة وبين أن أقول لك أعتق رقبة. لا تعتق رقبة لفظ عام نكر في سياق النفي أو النهي، فيحرم عليك أن تعتق أي رقبة، ولو أعتقت رقبة واحدة صرت مخالفا. ليه؟ لأن هذا لفظ عام يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، فلا يتحقق الامتثال إلا بعدم اعتاق أي رقبة، بخلاف لو قلت لك فأعتق رقبة يتحقق الامتثال باعتاق رقبة واحدة من مجموع الرقاب التي يندرج أو يشملها هذا اللفظ، ولكن على سبيل البدل، فتكون هذه الرقبة التي تعتقها بديلة عن باقي الرقاب التي يشملها هذا اللفظ المطلق. بما تعريف المطلق؟ تعريف المقيد قال هو اللفظ الدال على الماهية بقيد زائد. يبقى في المطلق بلا قيد، أي بدون أي قيد لفظي، أما المقيد لابد أن يكون فيه قيد زائد، أو أن يكون موصوفا بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. عشان كده بعض أهل العلم عرفوا المقيد بأنه اللفظ الدال على معين أو غير معين لكنه موصوف بأمر زائد، لابد أن يكون موصوفا بأمر زائد حتى يتحقق فيه التقييد. هذا الوصف بالأمر الزائد يكون على الحقيقة الشاملة لجنسه. مثال اللفظ الدال على معين، أن أقول لك مثلا أكرم هذا الرجل، فهذا هو إيه؟ تقييد بالإشارة، يبقى أعني فردا معينا هو هذا الرجل بعينه. مثال غير المعين بأمر زائد، أن أقول لك مثلا أكرم الطالب الناجح، فهذا فرد غير معين لكنه موصوف بأمر زائد ألا وهو النجاح، فتكرم الطالب الناجح فقط دون غيره ممن لم يتحقق فيه قيد النجاح. ومثله قول الله تبارك وتعالى في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا فرد غير معين يتحقق الامتثال باعتاق أي رقبة مؤمنة، لكن جاء موصوفا بأمر زائد أو مقيدا بأمر زائد ألا وهو وصف الإيمان، فلا يتحقق الامتثال إلا بأن يحرر القاتل قتل خطأ رقبة مؤمنة. فإن حرر أو أعتق رقبة غير مؤمنة لم يكن ممتثلا لهذا الأمر. في صفحة 150 ذكر عندكم حالات المطلق والمقيد، حالات المطلق والمقيد. يعني متى يحمل المطلق على المقيد؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرد اللفظ مطلقا بلا تقييد، يبقى إيه لفظ مطلق؟ يعني لفظ دال على أفراد غير معينين بدون أي قيد لفظي، نسموهم أفراد شائعين بدون أي قيد، يبقى أن يرد اللفظ مطلقا بلا أي قيد أو بلا تقييد، هذا حكمه أن يبقى اللفظ على إطلاقه بلا خلاف ولا يجوز تقييده بأي قيد، وتكون دلالة معناه قطعية. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ركزوا معايا يا جماعة، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. كلمة أزواج هذه لفظة مطلقة تدل على إيه؟ أفراد غير معينين، فهذه اللفظة أو هذه الكلمة أزواجا وردت مطلقة، فلا يجوز تقييدها بالدخول، فيشمل النص الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن إذا توفي عنهن أزواجهن. يعني لو أن امرأة دخل بها زوجها وتوفي عنها عدتها 4 أشهر و10 بمقتضى هذا النص القرآني، فلو أن امرأة لم يدخل بها زوجها أي عقد عليها فقط ولم يدخل بها ثم توفي عنها، هل يشملها هذا النص أم لا يشملها؟ امرأة توفي عنها زوجها بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها، لو توفي الزوج قبل الدخول بالزوجة هل عليها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول أم لا؟ البعض يقول لا يشملها. لا، يبقى كده الناس مش فاهمة. احنا قلنا ده لفظ ايه؟ ده لفظ مطلق. قال: ويذرون ازواجا، والزوجة تطلق على مدخول بها وغير المدخول بها، طالما الانسان عقد على امرأة صارت زوجة له ويحل له ما يحل للرجل من امرأته باستثناء الوطف، لأنه لما عقد عليها كأنه اشترط عليه وليها ألا يدخل بها حتى يعلمه، وبالتالي المعقود عليها يحل للعاقد منها كل شيء باستثناء الوطف، لأنه كالمشروط شرطا في هذا العقد أنه لا يجامعها مجامعة الأزواج حتى يعلم وليها بذلك. عشان كده الناس الأولياء أولياء المرأة بيحددوا موعد العقد وموعد للبناء. طب ليه كده؟ كأنه بيشترط على العاقد ألا يطأ المعقودة عليها إلا في الوقت المحدد للبناء. عشان كده لو أن عاقدا أتى المعقود عليها كما يأتي الرجل امرأته أو جماعة فلا يحدان حد الزنا للشبهة هنا. المهم عندنا أن المعقود عليها يحل لها من العاقد كل شيء إلا الوط أو الجماع. فقول الله تبارك وتعالى: ويذرون أزواجا، هذه الزوجية تشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن. ليه؟ لأن ده لفظ مطلق جاء في النص القرآني غير مقيد بأي قيد، صح ولا لا؟ وحكم هذا اللفظ المطلق أن يبقى اللفظ على إطلاقه ولا يجوز تقييده بأي قيد. وبالتالي هذا النص يشمل الزوجات غير المدخول بهن إذا توفي عنها زوجها، غير المدخول بها. فارق ما بين حكمها فيما إذا توفي عنها زوجها وفيما بين إذا وبينما إذا طلقت. إذا طلقت غير المدخول بها فلا عدة لها، أما إذا توفي عنها زوجها ولما يدخل بها فحكمها حكم المدخول بهن في أنها تعتد 4 أشهر و10. إذا هذا اللفظ ويذرون أزواجا لفظ عام يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن. إذا توفي عنها زوجها، بنقيد هنا الكلام بالإيه؟ بالوفاة. وكما قال بعض الأخوات ولها أيضا الميراث، فحكمها حكم الزوجات، لها العدة أو عليها العدة ولها الميراث. ويؤيد ذلك حديث بروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولما يدخل بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الميراث وعليها العدة، فهي زوجة، فلو توفي عنها زوجها قبل الدخول لها الميراث وعليها العدة. لذا ذكر الفقهاء قاعدة هنا أن الموت كالدخول، الموت كالدخول، إذا مات الزوج عن زوجته ولما يدخل بها فالموت ينزل منزلة الدخول، فلها الميراث كاملا وعليها العدة 4 أشهر. طب حتى لو ما فيش النص ده، حديث بروع بنت واشق، لو تخيلنا ان هذا النص غير موجود، فبمقتضى اطلاق هذه الآية ويذرون ازواجا يبقى هذا اللفظ المطلق الذي لم يأتي مقيدا هيشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن. عشان كده قلنا حكم اللفظ المطلق الذي جاء بلا تقييد أن يبقى اللفظ على إطلاقه ولا يجوز تقييده بأي قيد وتكون دلالته على معناه قطعية. طيب الحالة الثانية، أن يرد اللفظ مقيدا بلا إطلاق، حكمه هنا أن يبقى اللفظ على تقييده، بمعنى أن مقتضى القيد ألا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فلا يصح إلغاء القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك، فلا يصح إلغاء القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك. يبقى لو عندنا لفظ، هذا اللفظ جاء مقيدا بقيود، لا حكمه أنه يبقى هذا اللفظ على تقييده ولا يصح إلغاء هذا القيد بحال، ولا تبرأ الذمة إلا بأن يأتي المكلف بمقتضى هذا اللفظ وقيوده الشرعية، فلا يصح إلغاء هذا القيد الشرعي بحال إلا إذا قام الدليل على ذلك. مثاله إيه؟ قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيام متتابعين من قبل أن يتماسا. فقوله تعالى متتابعين قيد يجب إعماله، فلا تجزئ الكفارة لو صام شهرين مقطعين. يبقى لاحظنا إيه؟ إن الصيام جاء مقيد، مقيد بإيه؟ بقيدين. القيد الأول لابد أن يكون الصيام صيام الشهرين، يعني لابد أن يكون الصيام متتابعين، لابد من التتابع. فلو صام شهرين مقطعين لا يجزئه هذا الصيام بحال. ليه؟ لأن هذا اللفظ جاء مقيدا بقيود شرعية، فلا تبرأ الذمة إلا بأن يأتي المكلف بمقتضى هذا اللفظ الذي اجتمعت فيه مثل هذه القيود الشرعية. فالقيد الأول أن يكون صيام الشهرين على التتابع، القيد الثاني من قبل أن يتماس، من قبل أن يجامعها زوجها، فلو بعد مثلا شهرين إلا يوم من الصيام أو إلا يومين أتاها زوجها المظاهر، نقول له هنا انقطع التتابع ولا ينفعك هذا الصيام، وينبغي أن تستأنف صيام شهرين آخرين متتابعين من قبل أن تمس زوجتك. يبقى نلاحظ هنا أن هذا النص جاء مقيدا بقيدين، التتابع يعني 60 يوم متواصلين ومن قبل أن يتماس، فيجب إعمال القيود الشرعية ولا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، ولا يصح إلغاء القيد الشرعي بحال إلا إذا جاء الدليل على إلغاء هذا القيد أو أن هذا القيد لا تأثير له في الحكم. زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى في المحرمات من النساء، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قلنا ان القيد في قوله تبارك وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر، وان البنت الزوجة لا تحرم الا بالدخول بالام لقوله تبارك وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فاذا لم يدخل بالام جاز له ان يعقد على بنتها. طيب القيد بقى المذكور في اول الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، اي بنات الازواج اللاتي اللاتي هن تحت رعاية وتربية زوج الام، هذا القيد هل هو ذا قيد له تأثير في الحكم ام ليس له تأثير؟ بمعنى لو ان بنت الزوجة لم تكن تحت رعاية زوج الأم ولم تربى في حجره أو في حجره، هل يصح له أن يتزوج بها؟ تزوج بامرأة مثلا وبنتها في بلد أخرى، هل يصح أو يحل له أن يتزوج هذا الرجل ببنت هذه الزوجة لأنها ليست في حجره أو ليست تحت رعايته وتربيته، إعمالا لقول بارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ ممكن واحد يقول كده، يقول ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإذا لم تكن الربيبة في حجر زوج الأم جاز له أن يتزوج بها، لكن جمهور العلماء قالوا أن هذا القيد لا تأثير له في الحكم، فقالوا بأن هذا قيد كاشف خرج مخرج الغالب، إن الغالب أن تكون بنت الزوجة تحت رعاية زوج الأم وتحت تربيته فتربى في حجره، قالوا فهذا قيد كاشف خرج مخرج الغالب ولا تأثير له في الحكم. عشان كده قلنا في مفهوم المخالفة من شروط العمل بمفهوم المخالفة، الناس اللي بتذاكر عارف الكلام ده، قلنا من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون الحكم قد خرج أو القيد يعني خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهوم المخالفة. فهنا أيضا مثال وكما قلنا وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد كاشف خرج مخرج الغالب لا تأثير له في الحكم. طب ايه الدليل على ذلك؟ الدليل على ان هذا القيد ملغى ولا تأثير له في الحكم وانه خرج مخرج الغالب، ان الغالب ان بنت الزوجة بتربى تحت رعاية زوج امها، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لو أكملت الآية أو أكملت الآية أن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قالوا ولو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج ورعايته وتربيته لذكر عند بيان الحل ورفع الحرمة عند عدم تحقق القيد وهو الدخول بالأم. يعني ربنا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لو القيد اللي هو اللاتي في حجوركم معتبر ولو تأثير في الحكم لقال الله تبارك وتعالى فإن كن ليس في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بالأم بالأمهات فلا جناح عليكم. لكن ربنا استثنى بس إيه أو أخرج إيه فقط من هذا الإطلاق الزوجة غير المدخول بها، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يخرج البنات التي ليس في حجور أزواج الأمهات. يبقى الدليل قول الله تبارك وتعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج ورعايته لذكر عند بيان الحل ورفع الحرمة عند عدم تحقق القيد وهو الدخول بالأم. عشان كده قلنا إن لا يصح إلغاء القيد إلا إذا دل الدليل على أن هذا القيد غير معتبر أو لا تأثير له في الحكم. في قيد كاشف وفي قيد مخرج. القيد المخرج ده يصح فيه أن يقال بمفهوم المخالفة، فهذا القيد يخرج الإطلاق الوارد في اللفظ العام أو اللفظ المطلق، لكن القيد الكاشف بيكون خرج مخرج الغالب كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ليس معناه أن من عبد الله أو دعا مع الله إلها آخر له عنده برهان فهذا لا بأس به، لكن قول الله تبارك وتعالى لا برهان له به هذا قيد كاشف خرج مخرج الغالب أن الغالب الذين يدعون آلهة من دون الله لا برهان لهم على ألوهية هذه الآلهة. يبقى هنا ذكرنا حالين للمطلق والمقيد، حال المطلق الذي جاء مطلقا بلا قيد فهذا يبقى اللفظ على إطلاقه ولا يجوز تقييده بأي قيد، والحالة الثانية أن يرد اللفظ مقيدا بلا إطلاق فهذا حكمه أن يبقى اللفظ على تقييده ولا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فلا يصح إلغاء القيد إلا إذا دل الدليل على أن هذا القيد لا تأثير له في الحكم. يعني وقيد كاشف خرج مخرج الغالب مخرج العموم أو حكاية أو بيان الواقع عفوا. يبقى كده ذكرنا حالين للمطلق المقيد، بقي حالة ثالثة أن يرد اللفظ مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر، هنرجع الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة لأن موضوع طويل وفي أمثلة كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآله ومن والاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.